أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الأخير من الإشكالات التي أوردها الشيخ الأنصاري عليه الرحمة على نفسه في اختياره لتفسير وبيان البيع بالمعنى الاصطلاحي، يعني في بيان تفسير المعنى اللغوي والعرفي للبيع، فقال بأن البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، إلا أنه قال كما أشرنا بالأمس إلى أن هذا التعريف، الإشكالات التي وردت على التعريف المتقدمة لا ترد عليه، إلا أنه يرد عليه إشكالات أخرى، فاستعرض هذه الإشكالات التي تقدمت، وصل بنا الكلام إلى الإشكال الرابع والأخير، وقال بأن هذا الإشكال الرابع والأخير، لأنه الأشكالات الثلاثة المتقدمة أيضا تعرضنا لها ورددناها واحدا واحدا، يبقى الكلام في الإشكال الرابع والأخير الذي أشرنا إليه بالأمس إجمالا. قلنا بأنه هذا التعريف للشيخ غير مانع للأغيار، لأن القرض داخل في مفاد تعريفه، لأن القرض بالآخرة المقرض حينما يقرض مالا إلى مقترض فيقرض شيء في قبال شيء، وبناء عليه إذن يكون ماذا؟ يكون البيع شاملا للقرض، مع أن القرض شيء والبيع شيء آخر، القرض معاملة والبيع معاملة أخرى، صبحكم الله بالخير، ما يعتبر في القرض غير ما يعتبر في البيع، والعكس صحيح. هذا خلاصة الأمر. بيان شمول البيع للقرض، قلنا بالآخرة القرض قرض وليس هبة، يعني حينما يقدم شخص ويقرض شخصا آخر يقرضه مالا، يقرضه عينا، يقرضه في قبال ماله، على أن يعيد له القرض، يعيد له بدل القرض، يعيد له قيمة القرض، يعيد له مماثل القرض. فإذا من نتيجة القرض أيضا إنشاء تمليك مقترض من المقرض بمال يؤديه المقترض إلى المقرض، فبناء عليه يكون القرض بهذا المفاد داخل في مفاد البيع وفي تعريف البيع. في مقام الإجابة يقول في الحقيقة هذا بدوا، هذا الكلام قد يقال بأنه بناء على ذلك يكون القرض داخل في تعريف البيع، ولكن حين التأمل والتدقيق نرى أن القضية لا، القضية بالعكس، لأن القرض حينما يقرض المقرض المقترض في الحقيقة حينما يقرضه ولكن عليه على أن يعيد بدل ماذا؟ بدل المال المقترض أو العين المقترض، وهذا الشيء المقرض لا يخلو، إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا، فإن كان مثليا عليه أن يرجع مثله، وإن كان قيميا عليه أن يرجع قيمته. فإذا بناء على ذلك أن البدل أو الذي يمكن أن يعبر عنه في البيع مبادلته هو إنشاء تمليك عين بعوض، في الحقيقة ما يعيده المقترض إلى المقرض ليس ماذا؟ ليس بدل، يعني بدل مال مبادلة مال بمال، غاية ما في الأمر أنه يقرضه يملكه، صحيح يملكه هذا المال، ولكن على أساس أن يعيد له مثل المال بحسب الاتفاق المبرم بينهما، إما على أساس أن يكون إلى مدة وإما على أساس أن يكون مطلقا حين الاستطاعة. فبالنتيجة إذا لا يبادله، يعني لا ينشئ في القرض أو بالمعاملة القرضية أو بالعقد القرضي، لا ينشئ المقرض تمليك عين بمال، وإنما ينشئ، بل يملك، ولكن يملك على أساس أن يعيد المقترض مثله أو بدله. وهذا في الحقيقة لا يكون حينئذ ما يعيده، إنما داخل في باب المبادلة، مبادلة الشيء المقرض مع الشيء المؤدى في قبال الشيء المقرض. فبناء عليه القضية تختلف أصلا جملة وتفصيلا، وعليه يكون القرض بهذا البيان في الحقيقة ليس بيعا وليس داخلا في حقيقة البيع. يعني بعبارة أخرى، مسألة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع ليست قائمة في المقام، إنما هو تمليك عبروا عنه مضمون بمثله أو بقيمته، بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. والذي يؤكد هذا المعنى، والذي يؤكد هذا المعنى أن القرض غير البيع والبيع غير القرض، والقرض ليس في الحقيقة عبارة عن تمليك في قبال تملك أو تمليك في قبال تملك، وإنما هو تمليك في قبال ضمان مثل المملك أو بدله، أنه كما سيأتي معنا في باب القرض. خف البيع والمعاملات بشكل عام بناء على ثبوت الربا، لا يختص الربا في المعاملة في البيع، لأن القدر متيقن أن الربا في البيع محرم لما ورد من آيات وروايات في الباب. طيب، يبقى الكلام أنه عدي الأمر ولم يختص بالبيع إلى باقي المعاوضات بناء على شمول الربا إلى باقي المعاوضات. طب بناء جيد، فإذا الربا المعاملي يستوجب الحرمة التكليفية وهي القدر المتيقن، ويستلزم أيضا بطلان للأثر الوضعي، إما بطلان المعاملة برمتها أو على أقل التقادير بطلان الزائد. جيد، هذا في الربا المعامل. طب نأتي إلى أن الربا لو فرضنا بأنه في القرض يجري أصلا الربا المعامل بناء على أن الربا لا يختص بالبيع بل يتعدى إلى باقي المعاوضات، قل لا يجري، بل أكثر من ذلك، حتى لو قلنا بأن الربا المعاوضي أو المعاملي مختص بالبيع وهو القدر المتيقن عند الجميع، فبناء على إشكال المستشكل بأن القرض بيع وداخل في تعريف البيع، فبناء عليه المفروض أنه ما يجري في البيع من ربا معاملي وحرمة الربا في البيع أيضا حرمة الربا أي في القرض، مع أنه لا أحد يقول بحرمة الربا أين في القرض. لو تصورنا طبعا، لو تصورنا الربا المعاملي لا الربا القرضي، هذا موضوع آخر بلا شك بأنه محرم. تتكلم عن الربا المعاملي من حيث التفاوت مع اتحاد الجنس وفلان، ولا هو في حقيقته قد يتصور إذا كانوا مثلا متجانسين المقرض والذي يعاد في قبال القرض. لو فرضنا أقرضه مثلا 100 طن من الحنطة، طيب على أن يؤديها بعد سنة، في تفاوت بين على أساس أن نعتبرهما عوضين، في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ 100% من درجة واحدة، من جنس واحد، بمواصفات واحدة، في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ قل ليش ما في تفاوت؟ أليس للزمن قسط من الثمن؟ يعني هذا يعطيك 100 طن الآن نقدا على أن ترجع له 100 طن بعد سنة. إذا الآن مثل مصيبتنا في إيران، أعطيك 100 طن الآن أرز الآن على أن تعطيني مثلا 100 طن مثلا بعد سنة، كان الكيلو 5000 عليه كيلو صار 50000. فإذا هناك تفاوت من دون شك ولا شبهة، لاحظوا. وهذا نوع من التفاوت بناء على أن الزمن له قسط من الثمن، على كل حال، مع أنه لم يطرح أحد في القرض شبهة الربا حتى مع التفاوض، لا ضير في ذلك. هذا مورد، هذا يؤكد على أن القرض ليس بيعا وهو شيء، والبيع شيء آخر. الشيء الثاني موضوع الغرض. موضوع الغرض المنفي الذي تمسكا بحديث النبي أو بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عن بيع الغرض. طيب جيد، عن بيع الغرض، وإذا عدينا لباقي المعاوضات لهم كلامنا والبيع، قدر متيقن أن البيع الغرري منهي عنه تكليفا ووضعا، فاسد. طب القرض الغرري بناء عليه إذا كان الأمر كذلك، أيضا القرض إذا كانت إذا كان القرض غرريا المفروض أن يكون ماذا؟ باطل، مع أنه لم يتعرض أحد لذلك. أصلا القرض مبني على أن لا علم بمواصفات ولا بنوع ولا بشكل ولا برؤية ولا فيما يرتبط بماذا؟ بموضوع العوض، مع أن هذه كلها معتبرة أي في العوضين في باب البيع، العلم به بوصفه برفعه للغرض به إلى آخره. طيب بناء على ذلك البيع حينئذ لا يكون شاملا لماذا؟ للقرض، والقرض شيء آخر والبيع شيء آخر. فمن هنا إذن القرض إنما هو صحيح المقرض يملك المقترض، ولكن يملكه لا على أساس بدل في الحقيقة، على أساس أن يعيد المقترض بمثله أو قيمته، مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وتنتهي القضية. وأما باقي الأمور والمواصفات والشروط وما شاكل كلها مغفورة وكلها مغضوض النظر عنها، حتى في عملية الإعادة، إعادة القرض في القرض المطلق، من يقبل في البيع أن يكون هناك يعني يسلم البائع المبيع فورا نقدا والمشتري الطرف الثاني على كيفه وقت ما أراد أو استطاع أو تمكن يعيد فيها؟ عندنا هكذا بيع، مع أنه في القرض الأمر هكذا، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فعليه إذن البيع غير القرض والقرض غير البيع، لذلك قال عليه الرحمة: بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. يا حد، حد التعريف حينما عرف البيع هو بأنه إنشاء تمليك، إنشاء تمليك عين بعوض. قال: ولكن يمكن إخراج القرض من مفاد أو من حد البيع بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، يعني ليس مبادلة مال بمال ومعاوضة مال بمال، بل هو تمليك على وجه الضمان، أي أن المملك وهو المقترض يكون ضامنا للشيء الذي تملكه، ضامنا له، لأنه إذا لم يكن ضامنا له يعني التمليك، لأن التمليك إما أن يكون تمليك على وجه ضمان فهو قرض، وإما أن لا يكون تمليك على وجه ضمان فماذا يكون؟ يكون هبة، يعني تمليك مجاني، فيكون حينئذ هبة. فعليه إذن هو تمليك، ولكن ليس تمليك في قبال تمليك حتى يكون بيعا، هو تمليك على وجه الضمان حتى لا يكون هبة. فلذلك بل هو تمليك على وجه ضمان المثل إن كان مثليا المقرض أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما يعني بمثلها أو بقيمتها. ومن هنا لأنه لا معاوضة للعين بمثلها في المقام أو بقيمتها، لا يجري فيه يعني في القرض ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها، المنفي في المعاوضة البيعية، ولا ذكر العوض، مع أن ذكر العوض شرط في صحته، ولا العلم به، العلم بالعوض إلى آخره. ثم إلى هنا أنهى الحديث في التعريف الذي اختاره وفي الإيراد التي ذكرها موردا على نفسه ورادا لتلك الإيراد، من هنا فصاعدا يريد أن يتعرض لبعض تعريفات البيع أو استعمالات البيع. خلينا نكون دقيقين. البعض من الفقهاء حتى يكون يعني هو حتى يكون بشكل أنه استقراءه أشبه بالاستقراء التام، فهو تعرضنا إلى أربع تعريف متقدمة رددناها كلها، ثم اختار التعريف الأخير هو ودافع عنه بالشكل الذي تقدم، ولكن يقول أيضا مقتضى الإنصاف أن نتعرض إلى بعض الاستعمالات طارة في عبارته بعبارة البعض، أن البيع بمعنى بعت استعمل في معان أخرى غير المعاني التي تقدمت أو التعريفات والتفسير التفاسير التي تقدمت والتفسير الذي اختاره. استقل يقول قائل شو جيد، الأمر إذا كان استعمال الأمر في الاستعمال سهل كما قرأنا في محله، لأن الاستعمال ماذا؟ الاستعمال كما قرأنا أعم من الحقيقة والمجاز، ليس كذلك؟ لا جيد، بدوا هذا الكلام بلي يرد بهذا الشكل، ولكن المفروض أنه حينما يأتي فقيه على مرتبة عالية من هذا العلم ويتعرض لتعريف البيع بمعنى بعت بهذا الشكل ويطرحه بهذه الكيفية، إذن هو في مقام أن يفسر البيع اللغوي والعرفي بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذا المعنى، فعليه لا يكون فقط استعمال. هتقول مولانا وشنو خير إن شاء الله، ليست أول قارورة كسرت في الإسلام هو تعريف مجازي، لا، المفروض أنه تعريف للبيع، فهنا تبرز المشكلة. هذا لذلك البعض كان دقيق، قال أنه وقد مستعمل، البعض عبر باستعمل واستعمل البعض صيغة البيع بهذا، ولكن هو ماذا قال؟ لا، قال ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة البيع وغيره من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في ماذا؟ في معان أخرى غير ما ذكر. إذا استعماله في معان أخرى غير ما ذكر، حتى لا تقولون أنه استعمال مجازي، لا، هو في غير ما ذكر، يعني في مقام استعمال بمعنى التعريف، لأن ما ذكر مقدما أو تعرضنا له سابقا إنما هي كانت تعاريف للبيع، وبعبارة أدق حينما عبرنا إنما، لأنه لا يوجد مغايرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الفقهي، وإنما قلنا إنما هي تفاسير للمعنى اللغوي والمعنى العرفي، فعليه إذن هذا استعمال في مقام التعريف لا الاستعمال الأعم من المجاز والحقيقة، حتى نطوي عنه صفحة ونقول الأمر سهل، هذا استعمال وهو في استعمال مجاز، لا. ومن هنا الذي يؤكد هذا المعنى أن القضية ليست قضية استعمال أعم، هو حينما يطرح هذه التعريف ويذكرها أو هذه الاستعمالات يورد، يقول هذا لا يمكن الالتزام به لأن هذا يلزم منه كذا، وهذا ليس داخلا في مفاد البيع، وإنما البيع بمعنى آخر. فإذا كان الأمر كذلك، إذن ليست القضية قضية استعمال وتنتهي عند هذا الحد، وإنما القضية قضية تعريف للبيع بمعنى بعته لصيغة بعته. على كل حال، الأول من هذه استعمالات ومن هذه افرض التفسيرات، قال هو نفسه البيع الذي ذكرناه. ماذا ذكرنا نحن؟ قلنا البيع هو الذي عرفه، البيع هو إنشاء تمليك عين بعرف، ولكن قال لم يقتصر على هذا المقدار، ولكن عقبوه أو قيدوه، قالوا البيع هو إنشاء تمليك عين بعوض متعقد بقبول المشتري، لأن هذا طبعا كله إنشاء تمليك عين بعوض هذا فعل مال. فعل مال أحسنت. إذا ليس لنا أي نظر لل الذي ينشئ يملك عين بعوض مال المال. فلذلك مصبه تعريف البائع في إيجاب البائع. ولكن هذا القائل قال مو هذا البائع المتعقب بقبول المشتري. أسأل سائل ما ربط التعقب بقبول المشتري في تعريف البيع أي إيجاب البيع؟ لاحظ إيجاب البيع شيء وماذا إيجاب البيع شيء وتعقب القبول تعقب البيع برضا المشتري أو قبول المشتري شيء آخر. واضح هذا إشكال. لذلك قال أحدها يعني أحد هذه التعريف التمليك المذكور يعني وهو إنشاء تمليك عين بعوض لكن شرط وقيد لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. وإليه نظر بعض مشايخنا كالمحقق النراقي وغيره على ما نقل حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. فقال إذن إنشاء تمليك عين بعوض متعقب بقبول المشتري. يبقى طب هذه الدعوة بهذا الشكل لذلك أقول لكم مو مسألة استعمال مسألة تعريف. طب هذه الدعوة من قبل هكذا شخصيات هكذا يعني جزافا أو دعوة من دون دليل كله لأنه يمكن الاستدلال لهم بأمرين. نحن كما قرأنا في علم الأصول أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى يستدل على ذلك بماذا؟ يستدل على ذلك مثلا بالوضع يستدل عفوا على ذلك بالتبادل. لم نقرأ بأن التبادل علامة الحقيقة يستدل على ذلك بصحة الحامل يستدل على ذلك بعدم صحة السالم هذه جملة الأدلة. يبقى أهمها وعمدتها التبادل من خالف. قل جيد المستدل يقول بأن المتبادر من كلمة بعت في قول البائع بعت إنشاء بيعه كذا بكذا يقول المتبادر هو هذا التمليك المتعقد برضا وقبول المشتري. هذا الذي يتبادر من إنشاء وإيجاب الموجب وهو البائع. فإذا كان هذا المتبادر التبادر علامة الحقيقة هذا الشيء. الشيء الثاني قال أيضا إذا أوجب البائع البيع مجردا عن قبول المشتري ورضاه قال بعتك كذا بكذا ولم يقل المشتري اشتريت أو قبلت أو رضيت بناء على صحتها بهذه الصيغ كلها هنا يصح سلب البيع عن إيجاب وإنشاء البائع أو لا يصح. يقال بأن هذا ليس بيعا أو لا يقال؟ يقال ليس بيعا فيصح السلب. فصحة السلب تكشف عن ماذا؟ على أنه ليس حقيقي الإيجاب من دون تعقب الرضا ويؤكد على أن المتبادر وهو الإيجاب المتعقب والموضوع له. ولذلك صح سلب البيع عن الإيجاب غير المتعقب. فبناء عليه يقول يستدل بذلك على أنه البيع هو هذا معناه. ولذلك يقول حتى عرفا خلينا نتنزل نروح للعرف الخارجي. كل طارة إنسان يبيع مستجمعا لشرائط البيع مالك مختار بالغ إلى آخره مما يشترط في البائع وفي العين في المعوض، ويوجب البيع، ويوجب البيع، ولم يقبل بعد المشتري. هنا بإمكاني يقول أن يقول عرفا أنه بعت مالي، بعت بيتي، بعت سيارتي. لا، لذلك حينما تطرح القضية على العرف يقول الذي يتبادر إلى العرف ويفهم العرف وما هو رائج عن العرف هو أن يبيع بالضوابط المعروفة ويقبل المشتري. حينما يقول بعت، يجي شخص يدخل علينا الآن يقول والله شيخ محمد أنا بعت سيارتي مثلا، أو بعت داري، أو بعت مكتبتي مثلا، باب المثال. طبعا واضح الذي يفهمه الشيخ ونفهمه بأنه ماذا؟ بأنه باع والمشتري قد قبل وكفى الله المؤمنين القتال. مو أنه يقول بعت يعني أوجب البيع أو أنشأ البيع والمشتري بعده لم يقبل. طبعا هذا بناء على صحة أو إمكانية تراخي بين الإيجابي والقبول، لو غضضنا الطرف. وإلا إذا لم نغض الطرف بناء على أنه يشترط في العقود ماذا؟ يشترط الموالاة في القبول وعدم التأخير في موضوع القبول. وإلا إذا توانى أو تأخرا أو تباطأ في الرد والقبول، حين أقول عمي هذا القبول غير ذاك الإجاب، وذاك الإجاب لم يكن قبول فيه، أعد الإجابة من جديد. لا، لو غضضنا الطرف عن فليبقى له بيع. لذلك قال إذن وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، ولعله يعني مستنده فيما ذهب إليه لتبادل التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، من لفظ بعت، بل وصحة السلب عن المجرد، وصحة سلب البيع أو بل صحة سلب البيع عن الإيجاب المجرد عن القبول من المشتري. ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. ويستفاد أيضا من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع وانتهت وفقط وينتظر ماذا؟ وينتظر قبول المشتري. هذا هو التعريف الجديد أو التعريف الآخر الذي عرف به البعض البيع. التعريف الثاني قال أطلقوا عرفوا البيع أيضا، البعض عرف البيع كما في المبسوط وغير المبسوط. فعن الشيخ هناك نكتة أساسية، الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يعني من جملة الأفراد الذي مروا، هناك أفراد مروا في تاريخ التشيع العلمي كان لهم دورهم على كل حال ولهم محوريتهم العلمية والفكرية في شتى العلوم على قدر متيقن في العلوم التي هي تعتبر من تخصصهم. والشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يعني كان مما يمتاز به أن الشيخ الطوسي لم يكن فقيها فقط، فقيها أصوليا متكلما مفسرا رجاليا في شتى الفنون. ولذلك ما تجد تلتفت إلى فن من الفنون الإسلامية في الجملة الأساسية والعلوم إلا وتجد للشيخ الطوسي في ذاك المجال باع. لذلك في تلك المرحلة يعني الحلقة التي وصلت ما قبل الشيخ بما بعد الشيخ كان له دور مرحلي جدا مفصلي كبير، هذا من ناحية. ولذلك طبعا الشيخ في هذا المجال هذه إيجابية لا إشكال فيها، ولكن في مقام محاكمة الشيخ في بعض المجالات الصح التعبير يعني محاكمته كشخص، محاكمة نظرياته العلمية أو محاججتها ومناقشتها، كان هذا الشيء يشكل نقطة ضعف يعتبرها الباحثون والمحققون أنها نقطة ضعف عند الشيخ. بأي معنى؟ أنه كلما توسع الباحث في الفنون والعلوم، فهذا يكون على حساب ماذا؟ على حساب الدقة والتركيز بشكل أكبر. فلذلك حينما يحكموه أو بعض نظرياته في الجملة يقولون بالأخراء الأمر سهل، لأن الشيخ هذا التوسع وهذه السعة وهذه الشمولية في العلوم التي أعطى كل علم قسطا من فكره ووقته وعمله، فهذا ينعكس بلا شك على الدقة المعروفة. فلذلك مثلا حينما يقارن بين رأي له أو رأي مع فقيه آخر أو مع عالم آخر متخصص في هذا الفن فقاعدة يخالفه، فتكون الأرجحية للآخر للدقة هذه. جيد، الشيخ على كل حال هذا من ناحية، من ناحية أخرى لمحورية الشيخ وعظمة الشيخ العلمية وهيبته ودقته، ويعني صح التعبير هيمنته العلمية والفكرية على الحوزة في تلك المرحلة، كل من أتى بعد الشيخ علماء فطاح كبار، تلامذته بشكل مباشر، تلامذ تلامذته، لأنه تلميذ التلميذ تلميذ كما قرأنا، مساوي المساوي مساوي. لك بعض الله يشافيه وعافيه، بعض السادة كانوا يقولوا لي عنه يقول أنه يقول فلان فلان يقول تلميذي، يعني طب أخو الشيخ مولانا سيدنا ما درس عندك هذا شلون تلميذك؟ أخو ما يخالف، وهذا تلميذ تلميذي، فما دام تلميذ تلميذي فهو تلميذي. على كل حال شاهدي الشيخ تلامذته وتلامذة تلامذته مضت فترة عملية تقليد لا يتجاوزون الشيخ في مسألة علمية، يعني تقليد مو تقليد بالمعنى الاصطلاحي، يعني ما يعبر عن التقليد العلمي، يعني فقيه متبحر يأخذ يرد يبحث ينقل، ولكن حينما يصل إلى نهاية المطاف يختار شيء، فبعد حينما يرى الشيخ لا يخالف الشيخ يختار ما يختاره الشيخ. يعني إلى هذه الدرجة كان للشيخ تلك السطوة والعظمة العلمية، إلى أن جاء ابن إدريس كما يقال. وابن إدريس هو أول من تجرأ على مباني الشيخ، لذلك دائما يعبرون عنه الشيخ الجسور أو الشيخ الكذا، لي يعني جسارته على الشيخ الطوسي، يعني على أفكاره على مطالبه، وهو فتح الباب. يعني هذه من جملة بركاته وفوائده، هو الذي فتح الباب بعد ذلك، أنه بعد هذه الهيبة والعظمة والكذا وعدم الجرأة بعد كسرها فكسرت الجرأة. هذا الشيخ، فلذلك الشيخ وغير الشيخ هم قسم من تلامذته. من جملة التعريف التي عرفوا البيعة فيها قالوا هو الأثر الحاصل، الأثر الحاصل الأخير، أليس البيع إنشاء تمليك عين بمال؟ إنشاء تمليك عين بمال، طب هذا الإيجاب، تعريف للإيجاب، لكن ماذا عرفوا؟ قال الأثر الحاصل من الإيجاب، ومو بس من الإيجاب والقبول، لو قل إيجاب تقول أمر سهل، لا، من الإيجاب والقبول. الأثر الحاصل، ما هو الأثر الحاصل؟ هي البيعية الانتقالية، تملك كل من البائع المثمن والمشتري ثمن، فقال البيع هو الأثر الحاصل. الأثر الحاصل يعني النتيجة المتحققة وهو الانتقال، كما يظهر من المبسوط وغير المبسوط. التعريف الثالث، التعريف الثالث هو نفس العقد، نفس العقد. أليس البيع عقد؟ في قبال الإجارة عقد، في قبال المضاربة عقد، في قبال مثلا هبة عقد، في قبال القرض عقد، وهكذا. بل فقال البعض بأن المراد من البيع هنا في الحقيقة هو العقد المركب من الإيجاب والقبول. جيد، وإلى هذا التعريف ينظر من عرف البيع بالعقد وهم كثر، قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات كالإجارة كالمضاربة كالمزارعة كاكا إلى آخره. حتى الإجارة وشبه الإجارة التي ليست هي في الأصل اسما لأحد الطرفي العقد، يعني الإجارة البيع اسما لأحد طرفي البيع، ما هو؟ وهو البائع، البائع الذي يقول بعت، فإذا اسم لعمل البائع. طيب على فرض النكاح أيضا هو اسم لمن؟ لعمل اللي إذا قلنا الموجب مفروض الزوجة، ولكن إذا قلنا لا عمي وإن كان الكذا ولكن ماذا؟ ولكن هو اسم لعمل الزوج، فبناء عليه فيعبر عنه بالزواج أو بالنكاح. ما هو واضح. وهكذا في المزارعة، وهكذا في المضاربة، وهكذا في غيرها. أما الإجارة، الإجارة يعني المجر في الحقيقة، هذا مجر يعني نقول عنه مجر، وذاك نقول عنه مستأجر في الحقيقة. أما الطرف حينما يقول فلا يقول يعني بمعنى أنه هو الأصل في هذا الأمر كما في قضية بعت وتنتهي القضية. فلذلك قال حتى في الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، مع ذلك يقال عنها يعني عرف هذا العقد بأنه إجارة، هنا عقد الإجارة، عقد البيع، عقد المزارعة، فاعتبر بأن البيع إذن ماذا؟ هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول كما عنونوه حينما قسموا الفقه إلى قسمين بالمعنى العام، إلى قسم العبادات وإلى قسم المعاملات بالمعنى العام، واعتبروا العقود عقد كذا كذا، فهذا تعريف في الحقيقة للبيع بهذا الشكل. هذه هي التعاريف المتبقية الثلاثة. يبقى الكلام بعد أن عرضها الشيخ رحمة الله تعالى عليه على غير طريقته، شرع بماذا؟ شرع بمناقشتها تعريفا تعريفا على نحو اللف والنشر المرتب، وإلا هو لو مريح بالبداية يطرح الأول ويناقشه كما مر ثم الثاني ويناقشه، هذا كان دينه. لا، الآن تعرض للثلاثة ويشرع في مناقشتها واحدا واحدا. يأتي والحمد لله رب العالمين.